الدرس 28 رؤيا الملك وتأويل يوسف لها.
الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد.
خرج الرجل من السجن وبقي يوسف فيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قدر الله تبارك وتعالى أن رأى الملك رؤيا. قال جل وعلا:
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
هذه رؤيا رآها ملك مصر في ذلك الزمان، واختلف في هذا الملك من يكون، فقيل إنه فرعون من فراعنة مصر، والقول الثاني إنه ليس من الفراعنة ولكنه من الهكسوس الذين حكموا مصر في ذلك الزمان. وأيا كان الأمر فإن معرفة الملك لا تفيدنا شيئا، وإنما يفيدنا المعنى الذي اشتملت عليه هذه الآيات. والمشهور كذلك أن هذا الملك اسمه الريان ابن الوليد. رأى هذه الرؤيا العجيبة ولم يقل إني رأيت، وإنما قال إني أرى، والأظهر أن يقول رأيت لأنه منام قد مضى، ولكنه قال أرى يريد أن ينبه الحاضرين إلى أن الأمر رؤيا، وأنه يستحضرها تماما كأنه يراها الآن، فقال إني أرى. والذي استغربه هذا الملك هو أنه رأى أن الناقص الهزيل الضعيف يأكل القوي الكامل، وهذا أمر غريب، خاصة إنه ذكر في كتب أهل الكتاب أن الملك رأى البقرات السمان والبقرات العجاف، وكيف تعمل هذه العجاف بالسمان تأكلها. فقام من نومه مفزوعا، ثم عاد ونام مرة ثانية فرأى السنابل، سنابل يابسة وسنابل خضراء، ثم تأتي هذه السنابل اليابسة فتلتف على السنابل الخضراء حتى تكون كأنها التهمتها، فقام فزعا مرة ثانية. ولما كان الأمر غريبا، وهو أن الهزال من البقر تأكل السمان، وكذلك السنابل اليابسات تلتف وتأكل السنابل الخضراء، أيقن أن في الأمر شرا. عندها جمع الملك الحكماء والسحرة والكهنة والعلماء في ذلك الزمان، ثم قص عليهم هذه الرؤيا. لما قص عليهم هذه الرؤيا قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
الضغث هو الخليط، الشيء الخليط، يعني الشيء الرطب مع الشيء اليابس، شيء ليس بواضح. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لو كانت هذه رؤيا كنا فسرناها لك، ولكن أضغاث أحلام ونحن لا نعلم تأويل الأحلام، وإنما نعلم تأويل الرؤى. وهنا يقول أهل العلم: جمعوا السوء من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجهل، لأن الأمر كان رؤيا ما كانت أضغاث أحلام، ولكن زعموا جهلا أن رؤيا الملك أضغاث أحلام، إذا جهل. ثم كذلك تكلموا بدون علم، وكان الأولى بهم أن يقولوا لا نعلم، ثم كذلك جزموا بالجهل فقالوا أضغاث أحلام. إذن جهال، ثم أفتوا بباطل، ثم ادعوا أنه لو كان رؤيا لكنا علمناه، إذن ادعوا فضلا ليس لهم، ثم أفتوا بغير علم، ثم هم جهال. هذه ثلاثة أمور سيئة وجدت في أولئك القوم. قال الله تبارك وتعالى:
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
الرؤيا كما مر بنا كانت سببا في بلاء يوسف والشدة التي وقعت له لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين كانت هذه الرؤيا سببا في البلاء الذي وقع ليوسف صلوات الله وسلامه عليه ثم جاءت هذه الرؤيا لتكون بشرى ورحمة ليوسف صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الرؤيا التي رآها الرجلان في السجن مع يوسف كانت كذلك ابتداء الفرج ليوسف صلوات الله إذن ليوسف مع الرؤى قصص وأحداث وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ادكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة بعد أمة أي من الزمن وسمي أمة كما يقول أهل العلم لأن الأمة عبارة عن تجمع أفراد كثيرين فيكونون بعد ذلك أمة كذلك تذكر بعد أمة أي بعد أيام متتابعة متكاثرة تذكر بعدها فإذا قالوا عن الزمن أمة أي بعد مدة ويقول العرب كذلك تذكر بعد أمه يعني بعد نسيان الأمه النسيان تذكر بعد أمه لكن هنا في كتاب الله تبارك وتعالى إنما جاءت أمة بمعنى مدة أي تذكر بعد مدة الذي نجا منهما قلنا هو ساقي الملك لما رأى أن الملك جمع السحرة والكهنة والعلماء وسألهم عن هذه الرؤيا وعجزوا عنها تذكر يوسف صلوات الله وسلامه عليه وهذا يؤكد أن قول الله تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه أن المقصود هو الساقي لأن الذي نسي هو الذي تذكر هنا ماذا قال؟ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فقالها على صيغة الجزم مع أنه رأى عجز العلماء والحكماء والسحرة والكهنة رأى عجزهم لكن لثقته المفرطة بيوسف صلوات الله وسلامه عليه قال أنا أنبئكم بتأويله وقالها جهرا أنبئكم كلكم ولم يقلها سرا ولم يذهب إلى يوسف ويسأله ثم يرجع إليهم أبدا ولكن قالها عن ثقة تامة بيوسف صلوات الله وسلامه عليه أنا أنبئكم بتأويله وقوله بتأويله كأنه يرد عليهم يقول ليس أضغاث أحلام ولكنه رؤيا ولها تأويل وأنا سأنبئكم بتأويله لكن الأمر يحتاج إلى أن ترسلون فأرسلون يوسف أيها الصديق وهنا كما يقول أهل العلم هنا يوجد اختزال وهو اختصار الكلام حذف كلاما كثيرا لأنه يمكن أن تفهم أنت المراد دون أن تسمع هذا الكلام لأن الأصل كما قلنا سابقا في كلام العرب ما قل ودل لأن القضية أن هذا الرجل قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فأرسلوه فدخل على يوسف فقال له يوسف أيها الصديق كل هذا اختزل أو اختصر وسكت عنه لأنه مفهوم دخل على يوسف صلوات الله وسلامه عليه ثم قال أيها الصديق قدم بين يدي سؤاله ثناء على يوسف لما يعرفه عنه من كمال الأخلاق ولذلك قال له أيها الصديق ولم يقل له أيها الصادق وإنما قال الصديق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإذا جاء هذا الرجل بهذا الوصف الكريم لذلك النبي الكريم فقال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسة لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلي لأنه خشي أن لا يخبره يوسف صلوات الله وسلامه عليه لأنه سجن ظلما وخشي كذلك أو وقع شيء من التردد كما يقول أهل العلم، خشي أن لا يكون عند يوسف علم بهذه المثل، وهو إن كان عنده ثقة بيوسف لكنه أيضا لا يضمن ضمانا قطعيا أن يوسف سيؤول هذه الرؤية، خاصة أن العلماء والحكماء والسحرة والكهنة قالوا أضغاث أحلام، ولعل يوسف أن يقول له كذلك أضغاث أحلام، ولذلك استدرك بقوله لعلي أرجع إلى الناس أي بالخبر، لعلهم يعلمون، يعلمون هنا تحتمل أمرين، لعلهم يعلمون تفسير هذه الرؤية فيصنعون ما يجب عليهم أن يصنعوه، أو لعلهم يعلمون فضلك ويعلمون الظلم الذي وقع عليك فيكون هذا سببا لخروجك من السجن. وهنا يظهر لطف الله سبحانه وتعالى، لأن لطف الله جل وعلا يكون أحيانا من طرف خفي، ولذلك اللطيف هو الشيء الخفي الذي لا يكاد يراه كل أحد. لو أن الملك كلم الساقي ابتداء وقال له إني رأيت أو إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات ما تقول فيها؟ لقال له هذا الساقي أنا أعرف رجلا يفهم في الرؤى أسأله لك، ثم ذهب إلى يوسف وسأله، ثم أفتاه يوسف فرجع فأخبر الملك بتفسير هذه الرؤيا، ثم الملك بعد ذلك يجمع السحرة والكهنة ويقول لهم انظروا إلى فضل هذا الرجل كيف فسر، قال نحن نعلم، لو سألتنا لا أخبرناك، ما سألتنا أنت، أنت ما سألت مباشرة، سألت هذا الرجل، لو سألتنا أخبرناك نحن، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر فضل يوسف صلوات الله وسلامه بإظهاره عجز أولئك. وهنا يظهر الفضل يوسف عندما يعجز عنها الكل، يأتي يوسف فيأخذها صلوات الله وسلامه، كما مر بنا في قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم.
فمتى أظهر فضل آدم؟ بعد أن أظهر عجزهم، وهنا يظهر فضل آدم. وكذا الأمر يوم القيامة عندما يذهب الناس لآدم فيقول يا آدم اشفع لنا عند ربك، خلقك بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لست لها، اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد فيقول أنا لها أنا لها، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلو ابتدأ ابتداء والناس ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له اشفع لنا عند ربك وشفع وقبل الله شفاعته، لكان لقاء لأن يقول لو ذهبوا إلى إبراهيم لشفع، ولو ذهبوا إلى موسى لشفع، وكذا عيسى وآدم ونوح. لكن أظهر الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أظهر سبحانه وتعالى أن آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ليسوا لها صلوات الله وسلامه عليه، وهنا ظهر فضل محمد. وكذا الأمر هنا، جعل الله سبحانه وتعالى الملك يجمع السحرة والكهنة والعلماء والحكماء وسألهم فقالوا أضغاث أحلام، فأظهر فضل يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما فسر هذه الرؤيا، وهذا لطف الله سبحانه وتعالى. ومن لطفه جل وعلا ما جعل هذه الرؤيا تراها زوجة الملك، وما جعل هذه الرؤيا يراها وزير عند الملك، ولا ساقي الملك، ولا رجلا من العامة فيأتي على باب الملك فيقول رأيت هذه الرؤيا فيهملها الملك ولا يهتم لها، وإنما جعل هذه الرؤيا يراها الملك، فلما شغلت بال الملك شغلت بال الناس كلهم، فلما كان الأمر كذلك سمع الناس كلهم من هذا الرجل الذي فسر هذه الرؤيا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سأل يوسف صلوات الله وسلامه عليه هذه الرؤيا، فسرها مباشرة، قال تزرعون سبع سنين دأبا أو دأبا يعني مستمرا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر. فسر الرؤيا صلوات الله وسلامه عليه، وهنا في تفسيره لطائف، قال تزرعون سبع سنين دأبا أي استمرار فما حصدتم فذروه، أي اتركوه في سنبله حتى لا ييبس ولا يفسد ولا تؤثر فيه الأمطار ولا يؤثر فيه التكديس، دعوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، لأنه سيأتي بعد ذلك سبع شداد، أي سنوات شداد، يأكلن ما قدمتم لهن، أي يكون جدل ما في مطر، إلا قليلا مما تحصنون، أي ما تستطيع أن تأكلوا شيئا في هذه السنوات إلا الذي خزنتموه وأحصنتموه، هذا الذي تستطيعون أن تأكلوه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، مع أن هذا العام ما ذكر في الرؤية، وإنما رأى الملك سبعا شدادا وسبعا عجافا وسبعا خضرا وسبعا يابسات. من أين عرف يوسف صلوات الله وسلامه أنه سيكون عام فيه يغاث الناس؟ قالوا إلهام من الله تبارك وتعالى، أعلمه الله أنه بعد السبع الشداد سيأتي عام فيه يغاث الناس. وقال آخرون بل هذا علم الرؤى، لأنه لما كانت سبع السمان تأتي بعدها الشداد وحددت بسبع، فدل على أنها بنهاية السبع ينتهي الجد، ونهاية الجد بداية الغيث، ففهم يوسف صلوات الله وسلامه عليه من هذا. ولذلك تفسير الرؤى كما إنه علم يدرس، هو أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. بين لهم صلوات الله وسلامه عليه معنى هذه الرؤيا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يغاث، ولم يقل يمطر الناس، وإنما قال يغاث، لأنه ليس على كل حال أن المطر يكون رحمة، قد يكون عذابا، وإنما الرحمة بالغيث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست السنة ألا تمطروا، السنة يعني الجد القحط، ليست السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض، لأنه يكون مطرا ولا يكون غيثا. هذه السنة الحقيقية، الناس ينظرون إلى المطر ولا ينتفعون به، المطر لا يكون نافعا إلا إذا كان غيثا، وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا، فيسأل الغيث لا مجرد المطر. بين لهم تفصيل هذه الرؤية، وهنا لا بد من وقفة. المعلوم أن يوسف صلوات الله وسلامه نبي الآن، إما أن نبئ قبل السجن وإما أن نبئ في السجن، لكنه الآن نبي صلوات الله وسلامه عليه مسلم، وهذه أمة كافرة الذي هو فيهم صلوات الله وسلامه، ومع هذا نصح لهم، هم كفار، نصح لهم في دنياهم كما إنه نصح لهم في دينهم لما وعظ الرجلين أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهكذا يجب على المسلم أن ينصح لمن يعمل عنده ولو كان كافرا، ما يجوز لك أن تغشه بحجة إنه كافر طالما أنه استأمنك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا يجوز للمسلم أن يخون الكافر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو خانكه أنت ما تخون. المسلم له تربية خاصة، المسلم له دين، المسلم له رب يراقبه سبحانه وتعالى، ولذلك ينصح حتى للكافر. فهذا الذي يقول مثلا في بلاد الكفر يجوز أن نغش، يجوز أن نكذب، يجوز أن نسرق، يجوز أن نستحل أعراضهم، نستحل دماءهم، نستحل أموالهم، كل هذا باطل، ليس من دين الله في شيء أبدا، بل هذا دين الله الذي تعامل به يوسف صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نصح لهم في مالهم، بل إن كل الشرائع التي جاءت اتفقت على حفظ خمسة أمور كما نص على ذلك أهل العلم، بحفظ النفس، بحفظ النسب والعرض، جاءت الشرائع بحفظ العقل، وجاءت الشرائع بحفظ الدين، وجاءت الشرائع بحفظ المال. هذه خمسة أمور اتفقت الشرائع جميعا على حفظها. فالنفس كما لا يجوز إتلافها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك في شريعة آدم، في شريعة موسى، عيسى، وفي جميع الأنبياء. المال محفوظ في جميع الشرائع، النسب محفوظ في جميع الشرائع، العقل محفوظ في جميع الشرائع، الدين محفوظ في جميع الشرائع. أبدا، كل ما يفسد العقل حرام، كل ما يفسد الدين حرام، كل ما يفسد النسب حرام، كل ما يفسد المال حرام، كل ما يفسد النفس حرام في جميع الشرائع. كل ما يحفظ النفس واجب، كل ما يحفظ المال واجب، كل ما يحفظ الدين واجب، كل ما يحفظ العقل واجب، كل ما يحفظ النسب واجب. كل الشرائع اتفقت على حفظ هذه الأمور الخمسة. يوسف صلوات الله وسلامه كما نرى بذل ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شر، ولو كان غير يوسف كان يقول ماذا؟ الآن تسجنونني ظلما وتتركونني بدون محاكمة ثم تأتون وتريدون أن أنصح لكم؟ لا والله ما تذوقونها أبدا. لكن ما فعل هذا يوسف صلوات الله وسلامه، أبدا ما فعله، بل بين كل ما يعرفه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشترط الخروج، لم يقل أخبركم ولكن على شرط أن تخرجوني من السجن، بل آثر أن يبقى كما هو صلوات الله وسلامه طالما أنه لم تظهر إلى الآن براءته أمام جميع الناس. بل زاد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أخلاق لا يستطيعها إلا أولئك الخواص من البشر. زاد على تأويل الرؤيا أنه نصح لهم كيف يتعاملون مع ذلك الوضع، بين لهم أنها سبع شداد وسبع سمان وعام فيه يعصر الناس، لكن قال لهم كيف يصنعون؟ قال ازرعوا سبع سنين وذروه في سنبله، لأنه سيأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، فتستطيع أن تتعاملوا مع هذه السنين. إذن فسر الرؤيا ثم نصح لهم كيف يتعاملون معها صلوات الله وسلامه عليه. قلنا قول الله تبارك وتعالى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ما معنى يعصرون؟ قال أكثر المفسرين يعصرون أي يعصرون الزيت من السمسم والزيتون وغيره، وقال بعضهم يعصرون أي يمطرون، ولذلك سمى الله السحاب وأنزل من المعصرات ماء ثجاج، سماها معصرات لأنها تنزل المطر. إذن يغاث الناس وفيه يعصرون أي يمطرون خيرا، أو يعصرون لبيان أنهم يخرج خير كثير وبعد ذلك يعصرون الزيت من السمسم والزيتون وغيره مما يعصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.